زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب فنت فيك جنين لحن صمودك فنت فيك جنين.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قضاء الإيراني يوجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. السودان يشدد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. الاحتلال يعترف بمقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قرب نابلس قبل أسبوعين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايش إن أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب سيتم التعامل معه بحزم وسيجري اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وقانونية بحقه. ولفت ستايش إلى توجيه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب في إيران داعيا جميع المتضررين لمراجعة السلطة القضائية للتعويض عن خسائرهم. وأضاف ستايش أن تقسيم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين لن تكون له نتيجة سوى تعريض أرواح الناس للخطر، موضحا أنه عندما أدرك الأعداء عدم استجابة المواطنين لهم استعانوا بالمجرمين والمخربين. أعلن قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن مدى منظومة باور 373 للدفاع الجوي سيصل إلى 400 كيلومتر. وقال العميد صباحي فرد أنه تم رفع مدى منظومة باور من 150 إلى أكثر من 300 كيلومتر خلال 6 أشهر، وسيجري إيصالها إلى 400 كيلومتر في المرحلة اللاحقة، مضيفا أنه تم إنتاج هذه المنظومة بكميات كبيرة وهي نشطة في نظام الدفاع المتكامل للبلاد. وأكد صباحي فرد أن أي طيران أجنبي ينتهك أجواءنا سيواجه ردا طاحنا وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. وقال السوداني إن لدى العراق 3 ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، مشيرا إلى أن ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفا واضحا. من جهة أخرى أعلن السوداني أن التحقيقات مستمرة بشأن حادثة مقتل المواطن الأمريكي في بغداد، مضيفا أن من يريد أن يختبر الحكومة في مسألة الأمن فهو اختبار فاشل وأن الأمن خط أحمر. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
وجه رئيس الوزراء العراق محمد الشيع السوداني وزير داخليته عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيق من أجهزة الوزارة التخصصية في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة أنه تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجنات بأسرع وقت. بنفس السياق استبعد مصدر أمني أن يكون القتيل متورطا بأعمال إجرامية أو تجسسية لأن مكانه معروف منذ سنوات وهو يقوم بالتدريس في المنطقة وتقيم معه زوجته وأطفاله. وأكد المصدر الذي تحدث لإذاعتنا دون أن يكشف عن هويته أن هذه المواصفات تتناقض مع مهام وطريقة عمل المتورطين بأعمال التجسس وأمثالها، متوقعا أن تكون أطراف معادية لحكومة السوداني تحاول إثارة المشاكل في طريقها. بسياق ذي صلة أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الثلاثاء عن تعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة وتحريره مختطفة. وقال الجهاز أنه على خلفية الشكوى من ذوي فتات مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين وتم نقلها إلى محافظة البصرة وجرى تحديد مكانها والتمكن من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين. من جهة أخرى دعا السياسي الكردي باستيفاء فائق الثلاثاء الحكومة إلى فتح تحقيق فوري وعاجل بشأن استخدام القوات التركية الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي العراقية. وقال فائق أن الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية تحولت إلى قوات احتلال من خلال توغلها في عمق الأراضي العراقية بمئات الكيلومترات وأنشأت قواعد عسكرية لا تحتاج إلى تحقيق للتأكد منها. وأضاف أن المعلومات بشأن استخدام القوات التركية للأسلحة الكيميائية أمر خطير ويتوجب إجراء تحقيق محلي ودولي لإثبات حقيقته، مبينا أن دعوة المفكر الأمريكي المعروف بانتقاده للسياسة الأمريكية نوام تشومسكي إلى تحقيق دولي يجب أن لا تمر مرور الكرام. وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل وأصابة 11 عنصرا من حزب العمال الكردستان التركي في إطار عملياتها المتواصلة في إقليم كردستان شمال العراق. على صعيد آخر، انتقد تحالف الفتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وطريقة عمله في تمرير القوانين في مجلس النواب. وقال تحالف الفتح أن رئاسة مجلس النواب لم تطرح القوانين المهمة في جلسات المجلس فيما وصفت إدراج القوانين بأنه عشوائي ويتسبب بامتعاض نيابي. التحالفات السياسية العراقية إذا لم تجد ما تختلف عليه فستجلس في طرق عرض القوانين خلافات عريضة. من بغداد، محمد سعيد.
تعود مظاهر الحياة من جديد إلى القرى المحررة في ريف دير الزور الشمالي شرق سوريا مع عودة الأهالي الذين يحاولون النهوض بما تيسر لهم من موارد وخدمات، وذلك رغم مضايقات ميليشيات قسد والقوات الأمريكية في سياق سياسة التهجير القسري.
واسعة هي المسافة بين القرى المحررة في ريف دير الزور الشمالي هناك، حيث ترسم الحياة من جديد بإرادة كبيرة من أهالي قرى خشام ومرات وحطلة والحسينية ومظلوم وطابية الجزيرة، والتي تشكل أحد أهم أولويات الدولة السورية لتوطيد الاستقرار.
إرادة قوية عند أهلنا في القسم المحرر من الجزيرة السورية، في تصميم وفي إرادة قوية على التشبث في الأرض وأكيد والبقاء، وعلى رغم مثل ما قلت من قرب القواعد الأمريكية والفصائل الانفصالية والداعمين للإرهابيين. نحن مجرد التحرير في تلك المنطقة أيضا لاقت ما لاقت من عناية، وتكون العناية في تلك المنطقة أكثر من المناطق الأخرى، وهناك الكثير من الخدمات، الأفران على مستوى الأفران، العديد من الأفران حاليا في الخدمة، محطات المياه.
يصر أهالي هذه القرى على العودة لمنازلهم والبقاء فيها بالرغم من وقوعها على الحد الفاصل مع قسد نقاط القوات الأمريكية في حقل غاز كونيكو، حكاية لا تنتهي عن المعاناة والإزعاجات التي تمارسها تلك القوات، وصداها يتردد في البيوت والمضافات وحتى حقول المزارعين، والتي يراها الأهالي أنها جزء من محاولة التهجير.
خط النار بينه وبين، يعني ما في 20 متر 30 متر بينه وبين خط المواجهة، يعني لا أمان للأهالي ولا، وإحنا عايشين لازال يعني بحالة يعني بين ساعة إلنا ساعة عليهم، يعني الطيران دائما فوقنا، المنضاد فوقنا، يعني تصور كل حياة الفلاحين الموجودين بها المنطقة هاي.
نحن هنا كمحاديين لقصد نوجه رسالة للأمريكيين والإرهابيين، الأرض إنا، الأرض إنا وستبقى إنا، وسندحر الإرهاب وسندحر حتى أمريكا.
إحنا ثابتين بأرضنا، قوات الأمريكية الطيران عم يزعجونا بالضرب وشي، إحنا ما رح نخرب، رح نظل هون في المدينة في أرضنا في خشام.
لم تمر الحرب التي فرضت على سوريا في ريف دير الزور الشمالي كحدث عابر، هنا ما زالت ذاكرة الأهالي تحتفظ بجرائم القصف الأمريكي للمؤسسات الخدمية والحكومية التي استحالت ندوبا في وجه مبان كالمدارس والأفران. وبالرغم من ظروف الحياة القاسية إلا أن الأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وصمود واضح الملامح.
صمود الأهالي في خطوط التماس مع قسد والقوات الأمريكية في ريف دير الزور الشمالي هي رسالة واضحة على فشل المشروع الأمريكي بتهجير هؤلاء من قراهم وبلداتهم وإفراغ المنطقة من أهلها.
كشفت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، اندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بمدينتي القدس والخليل، كما دهمت القوات الصهيونية اليوم عدة مناطق في بيت لحم. وفي القدس وصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر خطوات احتجاجية رفضا لاعتداء قوات الاحتلال على 3 معتقلين داخل قاعة انتظار محكمة عوفر. رأت صحيفة يدع تحرونات العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المرتقب تشكيلها أمامها تحديات ومشاكل كبيرة، وذلك بعد فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيسة الأخيرة. ووفقا للصحيفة العبرية فإن الخلافات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية ليست سوى قليل من مشاكل التي تنتظرها هذه الحكومة المرتقبة. للمزيد نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي.
أولا يجب الإشارة إلى أن كافة الحكومات الإسرائيلية متطرفة في سلوكها وموقفها من الفلسطينيين. الخلاف الداخلي في إسرائيل بالمجمل على الحكومات هو في القضايا الاجتماعية والرفاه والاقتصاد وما إلى ذلك، لكن عندما نأتي إلى الموقف الفلسطيني تقريبا لا فرق بين نفتالي بنت ويائر لبيد وبني جانتس وبنيامين نتنياهو في السياسات التي يتبعونها. والعام الماضي الذي كان فيه نفتالي بنت ويائر لبيد رؤساء للحكومة الإسرائيلية لم يكن أفضل حالا من الأعوام التي سبقت في ظل حكومات بنيامين نتنياهو المتتابعة. لكن بعد نتائج الانتخابات الأخيرة هناك 64 مقعدا متاحة لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة يمين تضم بالطبع كما نعلم حزبه الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية يهدوت هدراء وشاس. ويبدو أن هناك أولا هناك معركة كبيرة بين الأحزاب من أجل كعكة الحكومة والحقائب الوزارية هذا جانب، ويبدو أن نتنياهو يعني يواجه هذه الأزمة الآن من خلال اللقاءات المتتابعة مع قادة الأحزاب ومحاولة إرضائه كافة هؤلاء بطرق مختلفة. يبدو أنه كان يتوقع أن يشكل حكومة خلال 2 بعد الانتخابات، بمعنى أن يبدأ العمل على تشكيل الحكومة منذ لحظة إعلان النتائج وقبل تكليفه بذلك رسميا حتى يتولى الحكم في أسرع وقت ممكن، لكن يبدو أن الأمور لا تجري كما يريد حتى اللحظة. يوم أمس التقى بقادة الأحزاب الفائزة، وهذه للملاحظة كيف أنه يواجه تحديات في الصهيونية الدينية. فعليا هناك 3 قادة للحزب أو 3 شركاء، بيتسل إيليس موتريتش من البيت اليهودي وإيتمار بن جفير من قوة يهودية وأفيكتور معوز من حركة نعم ولها مقعد واحد فقط ضمن تشكيلة الصهيونية الدينية. هذا الأخير لم يدعوه نتنياهو للقائه، فأعلن أنه سيعارض الحكومة ولن ينضم إلى الائتلاف الحكومي. فورا استدعاه نتنياهو للقائه في مكتبه، ونحن نتحدث عن شخص له مقعد واحد في الصهيونية الدينية، استدعاه والتقاه اليوم من أجل إرضائه. معركة نتنياهو ستكون صعبة، لكن إذا تمكن من تجاوز عقبات تشكيل الحكومة فسنتحدث عن حكومة هي من أكثر الحكومات يمينية وتطرفا، خاصة إذا تمكن قادة الصهيونية الدينية من الحصول على الحقائب الوزارية التي يطالبون بها.
أغلق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان طرقا قرب إسلام أباد، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مدارس للاحتجاج على محاولة اغتيال زعيمهم. عمران خان الذي يضغط من أجل إجراء انتخابات عامة منذ إطاحته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في نيسان أبريل تعرض لإطلاق نار في مسيرة معارضة للحكومة يوم الخميس الماضي، وهو يتلقى العلاج من الإصابات التي تعرض لها في ساقه. واتهم عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤولا استخباراتيا بالتورط في الأمر وطلب باستقالتهم. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. المعارضة البحرينية تقيم مؤتمرا صحفيا في بيروت لفضح ممارسات سلطات المنامة وتجاوزاتها بحق الشعب. معارض سعودي يكشف أن المنظمات الحقوقية تأكدت من صدور أحكام نهائية بالإعدام بحق 60 من أبناء القطيف. واشنطن تايمز تقول إن نحو نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تدار من قبل عصابة سرية. أهلا بكم من جديد. أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية لفضح ممارسات النظام وتجاوزاته الحقوقية بحق الشعب البحريني، وأكد المشاركون أن البحرينيين يرفضون إجراءات النظام غير الدستورية التي ينتهجها بهروبه من تحقيق الإصلاحات التي تضمن قيام دولة عادلة تطالب بها المعارضة البحرينية. دوليا، دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني لاحترام الحريات الدينية لأتباع أهل البيت والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. من جهته، أكد النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أن الانتخابات البحرينية المزمع عقدها في البلاد لا تدفع ضررا ولا تجلب مصلحة. نستمع وإياكم إلى جانب من حديثه في هذا الخصوص.
نقيم الواقع الحالي للبحرين، فهل بالفعل المعايير والضوابط الديمقراطية مطبقة؟ فنجد بأن الملك هو مصدر السلطات في الواقع الحالي، وهذا خلاف حتى ما هو موجود في الدستور، سواء دستور 73 أو دستور 2002. كذلك هيمنة الحكم على السلطات الثلاث، والحكومة بطبيعة الحال معينة، وهو كذلك من أحد الأفراد الأسرة الحاكمة. في الحكومة السابقة كان عم الملك، والحكومة الحالية هو ابن الملك وولي العهد. إضافة إلى بأن السلطة التشريعية فإنها حقها في التشريع وفي الرقابة حق مصادر بالتمام والكمال، بحيث الحكم هو الذي يحدد مسار التشريع، وهو الذي مهيمن على موضوع الرقابة إن كانت هناك رقابة وإن كانت شكلية. ولا وجود للأحزاب السياسية مع وجود قمع ممنهج للمعارضة، وكذلك القمع التام للحريات العامة. كذلك إن تقسيم الدوائر الانتخابية بيكون عبر مرسوم ملكي، بحيث يتم مراعاة المصالح السياسية للحكم وليس مبنيا على توزيع عادل للدوائر الانتخابية. وإذا أضفنا لذلك بأن حتى الكتلة الانتخابية فيتم هندستها وبرمجتها ضمن الأهواء السياسية والمصالح السياسية للحكم، فيتم الحذف والإضافة في الكتلة الانتخابية ضمن هذه المصالح. وبالطبع لا يوجد هناك أي دور للمؤسسات المجتمع المدني، وهذا خلاف الضوابط والمعايير الديمقراطية، إضافة إلى لا إشراف أو رقابة على الانتخابات من هيئة أو جهة مستقلة، لا محلية ولا الدولية.
أفاد المعارض السعودي أبو فاضل الحجازي بأن المنظمات الحقوقية تأكدت من أن هناك 60 من أبناء القطيف بينهم بحرانيان صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام. وقال الحجازي إن هذا الأمر يحتم على المنظمات الدولية ممارسة مزيد من الضغوط لمنع النظام السعودي من ارتكاب مجازر إعدام جديدة بحق معتقلي الرأي. بدوره، كشف الناشط السعودي المعارض عبد الحكيم الدخيل عن اعتقال السلطات نجله من الجامعة دون مبرر، فيما طالبت الأمم المتحدة الرياض بالإفراج الفوري عن الناشط حسين الصادق المعتقل بتهمة ممارسة حقه في حرية التعبير. وقعت الجزائر والصين الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بينهما حتى عام 2026. وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، تهدف هذه الخطة لمواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في المجالات كافة بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والفضاء، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين. الإعلان عن توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل يأتي بعد يوم واحد من كشف الحكومة الجزائرية تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة بريكس، والذي حظى بدعم صيني وروسي. بدأ الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50. ويسيطر الديمقراطيون حاليا على كلا مجلس الكونغرس الأمريكي لكن بهامش ضئيل للغاية، فيما أكد استطلاع لرأي أن الجمهوريون يمتلكون فرصة في الفوز بعشر حتى 25 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية للحصول على الأغلبية. إلى ذلك نشرت صحيفة واشنطن تايمز اليوم استطلاع لرأي أظهر أن نحو نصف الناخبين يعتقدون بأن الحكومة الأمريكية تدار من قبل عصابة سرية. وللمزيد بشأن انتخابات التجديد النسبي للكونغرس الأمريكي نتابع وإياكم التقرير التالي.
مزيد من التساؤلات باتت تطرح بشدة عن آفاق المستقبل السياسي في الولايات المتحدة مع انتخابات التجديد النصفي المصيرية، والتي تؤشر على حصول مفاجآت قد لا تكون سارة للديمقراطيين.
لست سعيدة بما يحدث، لأن الحزب لم يستمع إلى الناخبين. عندما يؤكد الناخب مرارا أنه يهتم في الغالب بالاقتصاد، فمن الأفضل الاستماع إليه.
وهنا توقع مراقبون أمريكيون ليلة سيئة للغاية بالنسبة للعديد من المرشحين الديمقراطيين في يوم الانتخابات، لأن الحزب فشل في الاستماع إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحا للناخبين. وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن التضخم والاقتصاد هما من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في الانتخابات النصفية، لكن الغالبية من المرشحين الديمقراطيين قدموا رسائل متضاربة بشأن هذه المخاوف ولم يتعاملوا معها بجدية. فالانتخابات تجري وسط منافسة قوية في السباق بين الديمقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الكونغرس، ولكن الغالبية من المراقبين يتوقعون استيلاء الحزب الجمهوري على مجلس النواب، كما أن السيطرة على مجلس الشيوخ غير مؤكدة. وقد أظهرت معظم الاستطلاعات أن التضخم والجريمة والهجرة هي من أهم بواعث القلق بالنسبة للناخب الأمريكي، وهي قضايا مهمة استخدمها الحزب الجمهوري بعناية في الرسائل الانتخابية من أجل انتخابات التجديد النصفي. ولا يقف أعضاء ومسؤولو الحزب الجمهوري صامتين إزاء سخط الناخبين على الحزب الديمقراطي، إذ يحاولون اقتناص الفرصة. وكان استطلاع للرأي أعدته شبكة ABC نيوز قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات أكد تزايد أعداد الأمريكيين الذين يثقون بالجمهوريين على حساب الديمقراطيين فيما يتعلق بالاقتصاد وأسعار الوقود. وفي العادة يصوت الأمريكيون لمن يجدونهم من المرشحين الأفضل لإدارة شؤون البلاد بعد عامين من ولاية أي رئيس، لكن المعركة الحالية تبدو مفصلية، حيث يزداد الاستقطاب السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حدة وشراسة. لكن الأهم من ذلك هو أن وجهة المعركة الحالية من شأنها بالضرورة رسم معالم المعركة الرئاسية بعد عامين، وتمهيد الطريق إلى ساكن البيت الأبيض الجديد وسط ترجيحات بعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المشهد السياسي في البلاد. فهل تصدق تحذيرات الحزب الديمقراطي من مرحلة مقبلة من الفوضى إذا ما ربح الجمهوريون، مع ما يستتبع ذلك من إعادة خلط للأوراق أمام ملفات الاقتصاد والهجرة والسلاح المتفلت، إضافة إلى العلاقة مع أوروبا والتنافس مع الصين وتداعيات الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع روسيا؟
وأخيرا صرح نائب وزير الخارجية الروسية أندري رودينكو بأن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، داعيا كييف إلى إظهار حسن النية. وقال رودينكو إن أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا، وأضاف أن الجانب الروسي لا يجري مباحثات مع الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا، فيما أشار إلى أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة زاباروجيا النووية لا تزال مستمرة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قضاء الإيراني واجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب، ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. السوداني يشدد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. الاحتلال يعترف بمقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قرب نابلس قبل أسبوعين. لهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، خالص تحايانا وأحلى أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصحبكم في جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات، تابعونا مشكورين.
أيها الأكارم، الأشعار التي سنستعرضها خلال حلقاتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر والكاتب والصحفي العراقي المعاصر فاهم هاشم محمد العيساوي. ولد في مدينة الديوانية بالعراق عام 1966، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وكان تسلسله الأول على دفعته. عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، ورئيس نادي الشعر في اتحاد أدباء النجف لدورته المنتخبة الأولى عام 2013. عمل معلما للغة العربية في المدارس الابتدائية، ومدرسا لها في المدارس الثانوية، ومشرفا أدبيا في مديرية تربية النجف الأشرف.
له مجموعتان شعريتان هما رماد وأصابع عام 2009، والأشجار لا تحسن الموت عام 2011، وشارك في كثير من المهرجانات المحلية والوطنية، وفاز في مراتب متقدمة في مسابقات وطنية.
أيها الأكارم، قد يكون الوعي الذاتي فكرة أساسية في تصور أي إنسان، وهو ينبع من خلال ما اكتسبه من تجارب ومدى استنتاجه لها والاستفادة منها، أو بما وقف عند حدود تجربة معينة أوحت له أن يسير حيالها ويتخذ منها موقفا معينا. ولكن يبقى السؤال، هل لكل إنسان مادة مناسبة بالدرجة نفسها في التصوير؟
إذا أسقطنا هذه الفكرة على الشعراء، وهم أكثر ملكة على إنتاج الصور وأوسع خيالا وتجسيدا للواقع في نفس الوقت، ولو توغلنا في شعر فاهم العيساوي نجد هذه الحقيقة متجلية في صوره ورموزه وإشاراته. فالعلاقة بين الشعر والحياة لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام النقد، حيث لم ينشغل النقاد بدور الوعي الاجتماعي بقدر اهتمامهم بالقيم الجمالية، فكانوا يحاسبون الشعراء عليها متتبعين في ذلك مواطن إجادتهم ومحصين عليهم أخطاءهم وعيوبهم، وإذا انتقلوا إلى القيم المعنوية في القصيدة كان موقفهم من المعاني انعكاسا لموقفهم الجمالي. فصحة المعنى في ذاته أو خطأه وما تحمل القصيدة من ألفاظ كان يشغلهم عن القيمة الاجتماعية للعمل الشعري.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد. أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأحبة، لم يهمل الشاعر فاهم العيساوي الجوانب الفنية والجمالية في شعره، فجاءت قصائده ذات وحدة عضوية متكاملة، فمن خلال رؤيته العقائدية استطاع رسم عالم زاخر بالسمو الروحي استمده من السيرة العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، وما استلهمه من الدروس والمبادئ السامية التي حفلت بها حياتهم عليهم السلام ومواقفهم العظيمة في الذود عن الإسلام، فعمل على توظيف هذه المواقف فكريا واجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا في تأكيده على حقيقة الصراع بين قيم الخير التي جسدوها عليهم السلام وبين قيم الشر التي تجسدت في أعدائهم. يقول من قصيدة في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله: خيولا من الرايات رفرفن حوله، فريقا من العشاق يرجون موعدا، تواضع حتى قال صبرا رداؤه، ليمحو من القاموس عبدا وسيدا، ليعلن أن الله جاء بوجهه، إلى وجه مظلومين قاموا إلى الهدى.
نعم أحبتنا، كما استطاع أن يرسم كثيرا من المواقف النبيلة والخالدة بصور فنية رائعة، ومن هذه المواقف التي زخرت بها حياتهم الموقف الذي أثر في النفوس الطاهرة وأنقذ إنسانا من مهاوي الضلال إلى رياض الفضيلة، وهو موقف الإمام الحسين عليه السلام مع الحر الرياحي، ذلك الإنسان النبيل الذي صحح موقف الإمام الحسين مساره عندما سقاه مع جيشه المكون من 1000 فارس، سقاه الماء وهم في عمق الصحراء في تلك اللحظات التي لا تفصل الإنسان عن موته سوى بضع ساعات، ولا ينقذه من الموت المحتم سوى رشفات من الماء يكون فيها أي إنسان في أشد حالات الحرص على الماء، ولا يعبأ فيها سوى بنفسه، فالماء هو الحياة والحياة هي الماء. يقول الشاعر: عطف الحسين على الجيوش بشربة للحر منها صحوة وإياب، 70 ماء في الطفوف تفجروا للحق منهم ثورة وخطاب، أقمار لومك في ظلام يطعنة يقضي علي إذا سطعت عتاب، لك دون غيرك أحرف وكتاب، لك يا عراق بكربلاء جواب.
أجل مستمعينا الكرام، فاستطاع الإمام الحسين عليه السلام بذلك إرواء الضمير العطش الذي قاد صاحبه للعروج إلى الشهادة. أحبتي الأفاضل، إن التوتر الذي تحدثه عبارات الشاعر لكبير جدا، إلى درجة أن هذه العبارات بالذات هي البؤرة المركزية التي تدور عليها أغلب قصائد ديوان الشاعر، فنحن لن نجد شاعرا بمستطيع أن يترجم نوازعه الحسينية بمثل المقطع الشعري التالي الذي يخاطب فيه الشاعر فاهم العساوي الإنسانية بالمطلق، من دون أن يحاول فرض العقيدة المؤدلجة على مخاطبيه من بني البشر، بل يكتفي منهم بأن يستلهم العبرة من الحوادث التي أدت إلى حصول المصير الذي تتحدث عنه الأبيات، وهو استشهاد الإمام علي وولده السبطي عليهما السلام.
أيا أيها الإنسان حسبك كلمة، أجيء إليك الآن فيها لأحتمي، أقدم كلي عند بعضك آملا ورود جواب الماء عن كل مغنم، فقد جف ريقي والمياه بعيدة، إليك سأشكو والمرارة في فمي، سأحكي عن الحرباء يغنيك وصفها، ومهما أضع حدا إلى الوصف يثلم، وأحكي عن الإخوان خانوك سيدي، ومهما أصف وصفا فغير مترجم، قطام بتمساح الدموع تغنجت، فرقوا لها ناسين عرس محرمي، ولبوا طقوس اللحن في عود بعضهم، وغنوا نشيد الغدر في سيف ملجم.
مستمعينا الأطايب، حول أهم خصائص قصائد الشاعر فاهم العساوي في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام، نبث عليكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحيانا وأحلى أمانينا لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولأحبتي المستمعين. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي فاهم العيساوي وخاصة قصائده في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، نلاحظ حرصه على الربط بين المصائب التي تعرض لها وبين الأحداث المحيطة به في الواقع المعاش وخاصة في وطنه العراق. ما هي مظاهر هذا الربط في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ورعاكم، شكرا لأنكم تسلطون الضوء على تجارب شعرية التي عنيت بالقصيدة الملتزمة وبالشعر المستدل. فاهم العيساوي كنا تجاربه اتضحت وبرزت تجربته الشعرية في الألفية الثالثة في العقدين الأخيرين، واتضحت عنده القصيدة الملتزمة، الشعر الملتزم، ومن اتجاهات الشعر الملتزم الشعر الإسلامي، القصيدة الحسينية. وإذا جاز لي أن أشير إلى أوضح سمات القصيدة الحسينية عند فاهم العيساوي، فأشير إلى معجمها الذي يوظف الدوال والكلمات على مستوى النطق المعاصرة الراهنة ليرسم لنا صورة ذات مرجعية تراثية، وهو ما جعل خطابه ينتمي لعصره في الوقت الذي يستدعي التراث ويضيئه بطريقة شعرية حديثة، لأن القصيدة عنده لا تنتمي للنظم الشعري، إنما تنتمي للأداء الشعري الحديث، معجما ينتمي للحظة وإيقاعا شعريا يوظف التقنيات الحديثة التي تعنى كثيرا بالإيقاع الداخلي الذي يصدر عن الأسلوب الشعري بشكل رئيس أكثر من صدوره عن الجاهز الذي يمثله الوزن والقافية وأساليب التكرار وغيرها. والصورة الشعرية عنده تقوم على رواسب ثلاثة، البيان والرمز الشعري الذي يغلب عليه الرموز القرآنية والرموز النبوية والرموز العلوية، فضلا عن الرموز الهائلة التي يوفرها أدب الطف، لأن أدب الطف وفر عبر هذا التراكم الهائل لأدب الطف في فنون كثيرة، وفر للشاعر وللقاصي وللروائي، وفر مرجعيات عمل الشعراء واجتهدوا في توظيفها طرائق كثيرة في القصيدة الحديثة. وإلى هذا يذهب العيساوي كما يذهب شعراء آخرون. فاهم العيساوي قصيدة عنده تبنى بناء موضوعيا، وهذا البناء الموضوعي يغذي بأساليب رسم الصورة وتحديث المعجم الشعري. لذلك أقترح أن يتنبه الشاعر فاهم العيساوي إلى قصيدة القناع، لأنه يكتب القصيدة بطريقة يظهر فيها ضمير الأنا عاليا، وحين يبدع الشاعر بقصيدة تكتنز كثيرا ضمير الأنا فهو قادر على التقنع بالرمز، والتقنع بالرمز يتيح له أن يعبر عن لحظته الراهنة بهمومه وأبعادها في الوقت الذي يستدعي فيه الرمز التاريخي الحسيني هنا. هذا النهج لم يلتفت إليه الشعراء كثيرا إلا كل منهم، لأن قصيدة القناع تتيح للشاعر المعاصر يجمع لحظتين ماضية كانت ومعاصرة تكون، جمعا يعبر فيه عن الحاضر بلسان الماضي ولما كان الحاضر هنا مقدسا فالتعبير هنا يكتنز صفتين، الموضوعية والقداسة بين هلالي المعبرة بصورتها الكاشفة، وهو نهج التفتت إليه القصائد الملتزمة لدى الشعوب الأخرى أكثر من التفات في شعرائنا إليها، ولا سيما مع الرموز الإسلامية الرئيسة الفاعلة المؤثرة في خلق الحياة، وأعني هنا الرمز الحسيني بشكل خاص بحسب ما أفاض به أدب الطفل عظيم.
وافر شكري والامتنان لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل.
أعزائنا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة ومواصلة استعراض مقاطع أخرى من قصائد الشاعر فاهم العيساوي في أهل البيت عليهم السلام.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أيها الكرام، لقد أثبت الشاعر فاهم العيساوي قدرة فائقة من خلال قصيدته يرجون ذبحك أو لعلك على الكتابة بشكل عفوي منساب، فلا نكاد نحس أنه يتعثر في بيت منها لولا أن بعض قوافيها أقحمت إقحاما، إلا أن تلك المواضع قليلة على أي حال، لكن تبقى أهمية الانثيال اللغوي المنساب في لغة البيت الشعري الواحد من جهة، وفي عموم العلاقة الرابطة بين عوالم الأبيات المتعاقبة من جهة ثانية، ماثلة إلى نهاية القصيدة. فإذا نجح الشاعر أن يركز هذا الأسلوب في كتابته وأن يجعل منه صفة ملازمة له في كل ما يكتب، فإنه سيحقق طفرة كبيرة في مجال تطوير الكتابة الشعرية العمودية على هذا الأساس، بعد أن نجح في أن يرتقي بالقصيدة العمودية إلى مستوى أن يقول في الإمام الحسين عليه السلام وبطولاته وتفانيه في سبيل العقيدة.
أيخون نحرك سيفه الموعود من جد نبي هائم بالعشق قبلك؟ لا شك أنك صارم أعطاك جدك سره الباقي بقاءك حين سلك بعطاء خيمتك الجواب يخونني، ماذا أوزع بعدما وزعت طفلك؟ الحزن أكبر عندما ولد بعمر السهم يدرك أن سهما رام وصلك. تدري بأنك في الصباح مفارق وجه العيال فريضة فسجدت ليلك وجمعت شمل العاشقين بسلة من سندس واستبرق ونثرت شملك. أرجوك أن تهب المقابر عين لطفك يا حسين، فإنها ستريك حقلك.
نعم مستمعينا الأعزاء، كل شكري والتقدير لكم على جميل المتابعة، ولكم معنا لقاء آخر سيتجدد إن شاء الله في الأسبوع المقبل عبر برنامجكم شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى. ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الغد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. أحبتي المستمعين الأفاضل، كان طارق وباسم شقيقين ثريين، تزوجا أختين. عاش الأول حياته تعيسا، يحزن عند سماعه الطرفة ويبكي للأخبار سعيدة، لأنه متشائم، يشعر بالملل والضجر ويعلن التأفف من الحياة، ولا يصادق أحدا لأن الناس كلهم في نظره لا يساوون شيئا، وليس عندهم ذرة وفاء وإخلاص، لا يخرج من بيته إلا قليلا. عرض نفسه على الأطباء، قالوا إنه مصاب بمرض الكآبة، ولكنه أصيب بعد ذلك بجملة أمراض، منها ارتفاع الضغط الشرياني وارتفاع السكر والقرحة، ومات في الأربعينات. بينما عاش شقيقه باسم حياته، يتحدى صعوبات، يضحك وقت الشدة، ويبتسم إذا ضاقت به الحياة، يستمتع بحياته حتى في أيام المطر والبرق والرعد والسيول، ويأنس بحياته، فعاش حتى 80. وقد يستغرب البعض، ما الذي يجعل الإنسان يعيش طويلا أو يموت مبكرا؟ وما الذي يجعل إنسانا يقاوم الأمراض وآخر ينهار أمام الحوادث؟ ما هي أفضل الطرق لعلاج الكآبة التي غزت معظم النفوس هذه الأيام؟ إنها ليست الحالة الوراثية أو البيولوجية أو الثروة المالية، لكن الحالة النفسية المزاجية والقدرة على مقاومة الأزمات، والأمل والتفاؤل والضحك والثروة الروحية. يؤكد عزيزي المستمع خبراء الصحة النفسية والمناعة السيكيولوجية أن الزواج المنشرح يعطي السعادة الصحية والقوة، ويجعلك أكثر قدرة على مقاومة الأمراض، لأنه يقوي جهاز مناعتك. ويؤكد الأطباء أيضا أحبة المستمعين الأفاضل أن استمتاعك بالأحاديث الودية بالطرائف أو برحلة سعيدة يستمر تأثيره لأيام وشهور، وممارستك لهواية محببة يقوي عافية الروح ويحفظ صحة الجسم. ويقدم لك أطباء النفس عدة نصائح ووجهات نظر تنفع كثيرا عزيزي المستمع في تقوية صحتك ومناعتك وقدرتك على الحياة الخالصة من المرض والقلق. وهذه بعض الآراء. أولا، توقف قليلا لتنعم بما حولك، لا تلهث في طلب المال، اعتدل في المشي والحركة ولا تسرع في المشي. مهما كان ما حولك من إحباطات وهموم، توقف قليلا بمحطة الحياة لتشاهد الزهور أو لتشم العطور وتتأمل بجمال الزهر والطير. تأمل قبة السماء عزيزي المستمع، قبة السماء المرصعة بالكواكب والنجوم. تمتع بلحظة شروق الشمس وغروبها وبضوء القمر وجمال الكون. استمتع بموسيقى الشروق، اسمع غناء البلابل وتغريد الطيور وخرير المياه، استمتع بجمال الطبيعة. عزيزي المستمع الكريم، احتفظ بالذكريات الجميلة التي تبعث في نفسك الإحساس بالسعادة والبهجة، وتذكرها وقت إحساسك بالضيق والإرهاق لترفع من روحك المعنوية. ومن الثابت أن ساعات الحزن والكآبة تضعف من جهاز المناعة لعدة شهور. غير روتينك اليومي. إذا كنت تشعر بالملل والضجر فانتفض وقم بثورة على روتينك اليومي المعتاد. غير مواعيد نومك وعملك وراحتك لتشعر بجمال الحياة. تنزه على شاطئ البحر أو زر الحدائق، أو قم برحلة نهرية لصيد السمك. قم بزيارة لمعالم المدينة أو رتب رحلة قريبة لتعالج عجلة الحياة الروتينية التي تصيب الناس بالبلادة والكآبة. وسوف يمنحك كسر الروتين الإحساس بالطاقة والحيوية والتجدد النفسي. خطط لعمل عظيم. تذكر قبل أن تنجح في أهمية التخطيط المنسق لبرامج حياتك أن التخطيط هو التنسيق والتنظيم لشؤون الحياة والتدبير لعدم ضياع الوقت والجهد والمال فيما لا طائل فيه. خطط لحفلة تقيمها أو لرحلة أو لزيارة لتشعر بلحظات الفرح والسعادة وسط مصاعب الحياة. شارك الآخرين في مشاعرهم. عليك عزيزي المستمع لتشعر بالسعادة والصحة والحيوية أن تشارك الجيران والأصحاب مشاعرهم الوجدانية، الفرح والسرور والحزن والضيق. ساندهم كيفما شئت وساعدهم دون أن يطلبوا منك شيئا، وهذا يمنحك عزيزي المستمع الشعور بالرضا والسعادة ويرفع من قيمتك كإنسان تحب الآخرين ويحبونك لتعاطفك معهم. وفي المثل من جاور سعيد يسعد. وأشارت الأبحاث النفسية عزيزي المستمع إلى أن مشاركة السعداء مشاعر الإيجابية سوف تنقل إليك أحاسيسهم الوجدانية، حتى مشاركة الأصدقاء أحاديثهم الودية ومجاملتهم ومداعبتهم والمزاح معهم يرفع قيمتك المعنوية. اذهب للمرح واصنع المعجزات. هناك لحظات مملوءة بالفرح والبهجة والسعادة عزيزي المستمع، ولكنها لا تأتي تلقائيا وأنت جالس في بيتك أو محل عملك تفكر في هموم الحياة. يمكنك أن تسعى قليلا لتصنع بهجتك وترسم سعادتك بأناملك، بمشاعرك، بنفسك، مثلما تشاهد غروب أو شروق الشمس أو تفتح الأزهار أو لقاء الحبيب والصديق ومحادثته. ابتسم عزيزي المستمع وانهض من جديد. عزيزي المستمع، ينصحك أطباء النفس بنصيحة مهمة، هي أن تتحدث بلغة السعادة بجسمك وسوف تغمرك أفكار ومشاعر السعادة. تعلم أن تبتسم وسوف تشعر بعد لحظات إحساس السعادة الحقيقي يملأ جوانحك. إن مرضى الكآبة عزيز المستمع إذا تعلموا كيف يبتسمون وقت الأحزان، وإذا عرفوا قيمة وأهمية تحدي المحنة والمصائب والتغلب على مرارة الفراق والطلاق والعنوسة والبطالة والخسارة والإفلاس، فإن ذلك يوفر عليهم شراء الأدوية ومضاعفات المرض وصعوباته، وسوف يعيشون سعداء. مد جسور الصداقة مع الآخرين، كن على اتصال دائم بالأصدقاء، بالزملاء، بالجيران، بالناس، فصداقة عزيزي المستمع تضع حائطا جيدا بين الوحدة والكآبة، وتسعد بالك وتملأ نفسك بالثروة الحقيقية. ووجود شخص واحد يشترك معك في أفكارك وأحلامك ومواجعك وهمومك وأحزانك يخفف آلامك ويضاعف سعادتك. وإذا لم يكن لديك وقت لزيارة أصدقائك، اتصل بهم تليفونيا، واختر الصديق الذكي الذي يقدر مشاعرك ويخفف أحزانك ولا يضاعفها. ولا تكشف سرك عزيزي المستمع للحبيب أو الصديق، فقد ينقلب عليك ويفشي أسرارك. مارس الرياضة البدنية، امشي، تحرك، فالتمارين الرياضية لها أهمية قصوى في اكتساب الصحة والرشاقة وتخفيف الهموم والتوترات العضلية والعصبية، وحتى تساعد الجسم على إفراز هرمون مضاد للألم هو هرمون الأندروفين الذي يمنحك شعورا بالتحسن مباشرة. يكفي المشي نصف ساعة كل يوم في الهواء الطلق. استمتع بوحدتك، خصص وقتا للجلوس مع نفسك والتفكير والتأمل في حياتك واسترجاع ذكرياتك الجميلة، وأن تحصي حسناتك وتنسى إحباطاتك وإخفاقاتك. ازرع الأمل عزيزي المستمع، ازرع الأمل والتفاؤل مكان اليأس والتشاؤم. ابتعد عن القلق واحذر الغضب والخوف والحقد والحزن. اترك الحرص على جمع المال واحذر الهم والتشاؤم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيزي المستمع: تفاءلوا بالخير تجدوه. المستمعين الأفاضل، بهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم في طريق السعادة. نتمنى أن نلتقي بكم في حلقات أخرى إن شاء الله، وحياتكم مليئة بالسعادة، بالغبطة، بالتوفيق والتفاؤل. نتمنى من الله أن يسعد أوقاتكم بكل خير. حتى اللقاء، نشكركم ونستودعكم الله ورحمة الله وبركاته.